بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في الاحتمال الأول ومحاولة برهنته، وهو إمكانية البناء على أن موضوع الأحكام الشرعية عبارة عن الهلال الطبيعي التكويني، فيكفينا البناء على ولادة الهلال تكوينان بخروجه من المحاق لترتيب الأثار والالتزام بذلك. قلنا بأن لنا على ذلك دليلين: الدليل الأول جملة من الآيات القرآنية، كان آخر ما تعرضنا إليه ما جاء في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قربنا دلالتها في البحث الماضي ليكون مفادها البناء على ملاحظة الهلال التكويني الطبيعي الفلكي لترتيب الأثار. بدأنا في البحث الماضي في الدليل الثاني، وهو عبارة عن السنة المطهرة. قلنا بأن هناك مجموعة من الروايات يمكن البناء على ظهورها على كفاية الهلال الطبيعي التكويني، وذكرنا الرواية الأولى وهي رواية التطويق: إذا رأيت الهلال مطوقا فإنه لليلتين، أو إذا كان الهلال مطوقا فإنه لليلتين. خب، أشرنا إلى أن جملة من أعلامنا قالوا بأن الرواية المذكورة وهي صحيحة مرازم تتحدث عن قضية تكوينية، وهي عبارة عن حالة من حالات الهلال، فتكون دالة على المطلوب وبالتالي ترتيب الأثار. أشكل أحد الأبناء الأحبة إشكالا وهو التالي، قال بأن البناء على أمارية التطويق لثبوت الهلال وأنه لليلتين في مانع من القبول بالرواية، لأن المفروض أن الولادة الفلكية بخروج الهلال من المحاق ليست موضع اختلاف عند أحد، فلماذا يذكر الإمام عليه السلام هذه العلامة؟ لا بد وأن يكون ذكرها لشيء آخر غير الإشارة للقضية الطبيعية التكوينية. هذا الإشكال مدفوع بملاحظة ذات الرواية. مرة نقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان بصدد استعراض الطرق التي يلجأ لها حال وجود الاختلاف في ثبوت الهلال، ومرة أخرى نقول لا، الإمام ليس بصدد استعراض الطرق التي يعول عليها عند الاختلاف في الثبوت، وإنما هو بصدد الإخبار والحكاية عن أمر خارجي. إنما يتم إشكال الشيخ عبد الله لو كانت الرواية ناظرة للأمر الأول، ولا يتم لو كانت الرواية ناظرة للأمر الثاني، والصحيح أن الرواية ناظرة للأمر الثاني دون الأول. لاحظوا الرواية: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. لم يكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد الحديث عما إذا كان هناك اختلاف، أو عما إذا كان هناك تردد في الثبوت، أو عما إذا كان وإذا كان، وإنما هو في مقام الحكاية، فيشير إلى أن واحدا من الأدلة الدالة على ثبوت الهلال وتحققه وحصوله وخروجه من المحاق أن تراه لليلتين. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هو بصدد تأكيد الأمر السابق، وهو كون الهلال قد خرج من المحاق، فلا تكون الرواية دالة على شيء آخر غير ما قررنا، والرواية إذن بناء عليه تامة الدلالة. رواية ثانية يمكن ذكرها في المقام، وهي واردة في المجلد العاشر الباب الحديث الرابع صفحة 282، في الباب التاسع طبعا صفحة 282. رواية الرقي وبإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليكم السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم يرى فهو هاهنا هلال جديد رؤية أو لم يرى. لو لاحظنا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المقام يشير إلى تحقق ثبوت الهلال حينئذ، وما ذلك إلا من باب الملازمة لكون الولادة الفلكية هي بداية الشهر. لاحظوا: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم يرى فهو هاهنا هلال جديد رؤية أو لم يرى. حديثه بعد راح يكون الآن ما دام في المشرق، بحديثه راح يكون عن المغرب، وبالتالي رؤية أو لم يرى. رؤية أو لم يرى تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صريح في أن المدار في التعويل ليس على قضية الرؤية فضلاً عن ليس عن إمكانية الرؤية فضلاً عن الرؤية الفعلية، وإنما تمام الغراض على تحقق الولادة الفلكية. ولذلك قال: فهو هنا هلال جديد رؤية أم لم يرى، فتكون الرواية تامة الدلالة أيضا على المدعى. أي رواية ثانية نعم تحمل على التقية، حتى نحملها على التقية لا بد من وجود موجب. أولا أن تكون الرواية معارضة، يعني إحنا عندنا في الحمل على التقية بعد على مبناكم أنتم في حجية خبر الواحد، هل أنكم تعتبرون في حجية خبر الواحد عدم مخالفة الكتاب ومخالفة العامة في أصل الحجية، أو أنكم لا تقولون بأن هذا غير معتبر في مقام الحجية وإنما في مقام المعارضة بين النصوص؟ القاعدة الثانوية تقتضي ملاحظة النص، فإذا كان الخبر موافقا للكتاب قدم، وكان الخبر المخالف ساقط. إذا كان الخبر مخالفا للعامة قدم، وكان الخبر الموافق للعامة أسقط. فالكلام هنا يعني ماذا تستفيدون من دلالة مقبولة عمر بن حنظلة؟ هل أن ما ورد فيها موجب للحجية؟ يعني مثلا نحن ندعي أن مقبولة عمر بن حنظلة إنما هي في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، ولذلك ليس المقام مقام معارضة عادة وإنما تمييز، فنعتبر في كل خبر حتى يدخل دائرة الحجية أن يكون غير مخالف للكتاب وأن يكون مخالفا للعامة، طبعا مخالفا للعامة بقيود لا على إطلاقه. زين، فإذا تبنى على مختارنا يمكن أن نبحث عن كون الرواية موافقة للعامة أو لا حتى يكون موجبا لدخولها الحجية دائرة الحجية أو عدمه. إذا تبنى على مختار المشهور لا، مخالفة العامة إنما تكون حال المعارضة، لأن المقام مقام قاعدة ثانوية وليس المقام مقام قاعدة أولية، فأنتم على مختاركم في باب الحجية. ها؟ خب زين، مع المشهور إذن لا بأس، خب لا مانع، مع البناء على مختار المشهور جيد، فالالتزام بأن العلاج يعني وفاة مقبولة عمر بن حنظلة معالجة الخبرين المتعارضين، فيكون مدلولها قاعدة ثانوية. فأولا دمي معارضة لشيء من النصوص، لأن أقصى ما كان معارضة الروايات الدالة على اعتبار الرؤية، بيجي عندنا كلام في الروايات الدالة على اعتبار الرؤية واقع خارجا أو إمكانا. ثانيا حتى وإن كانت معارضة للروايات الدالة على اعتبار الرؤية، لابد أن يكون رأي الجمهور على كفاية الولادة الفلكية، والجمهور لا يقولون بكفاية الولادة الفلكية. ذكرت في مطلع هذا الأمر بأنني لم أقف على قائل بذلك، حتى من خلال علماء الجمهور يعني ما وجدت أحدا منهم يقول بهذه المقالة. احنا يعني قصدكم بأن الصدر إذا طلب الهلال في المشرق، طبعا إذا طلب الهلال الطلب أعم، ليس المقصود من الطلب هو خصوص الاستهلال، حتى يكون المقصود إذا خرج الناس يبحثون عن الهلال في المشرق فلم يجدوه، لا الطلب أعم. ارجعوا للي ذكرناه في الأمر الثاني عندما تحدثنا عن الهلال، وقلنا بأن الهلال إذا أنهى المنازل 28 يدخل بعد ذلك في مرحلة المحاق، فيكون لليلة أو لليلتين وجوده في المحاق، على الكلام في أن الشهر يكون تاما أو يكون الشهر ناقصا. لنفترض أن الهلال كان البناء على دخول الهلال في المحاق ليلة واحدة ليكون الشهر ناقصا، فكانوا يرتقبون الليلة وهي ليلة 30 أي تكون ولادة الهلال فلم يولد الهلال، هذا من موارد طلب الهلال. أعم يعني طلب الهلال من أن يكون المقصود به الرؤية. طيب، إذن هذه رواية، وأيضا أقول دلالتها على المدعى تامة. طبعا هناك مجال للمناقشة في سندها، وبالتالي قد يكون المانع من الاستناد لها في مقام الاستدلال هو الملاحظة السندية، والأمر سهل يسير. أيضا من الروايات التي يمكن أن نذكرها في المقام وهي رواية الصفار في نفس المجلد صفحة 297 الحديث الأول، رواية محمد بن عيسى عن الصفار عن محمد بن عيسى. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر بلي كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان بلي فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة، ويفطر الناس ونفطر معهم. طيب، ويقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. يهمني في هذه الرواية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعترض على فكرة اعتماد أفق غربي في المقام، وإنما منع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو اعترض الإمام عليه السلام على أن الحساب لا يفيد اليقين. طبعا الحساب لا يفيد اليقين حتى لا يعترض أحد علينا بأن هذه الرواية موجبة لعدم التعويل على قول الفلكيين. طبعا هناك فرق بين الحساب الذي كان يجرى في تلك السنين أو في تلك الحقبة الزمنية وبين ما يقوم به الفلكيون اليوم من قضايا، فإن الفلكيين اليوم الموجودين عندنا يخضعون الأمور إلى تجارب دقيقة جدا، يكاد الإنسان يطمئن إلى أنهم لا يخطئون فيها، وأنها لو لم تكن مفيدة للعلم فلا أقل من أنها تفيد الاطمئنان. ولنا على ذلك شواهد متعددة، لو لم يكن ما يذكر إلا ما يذكرونه حول الخسوف والكسوف. فالكلام أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان اعتراضه على التعويل على الحساب، أما قضية التعويل على الأفق الغربي لم يعترض عليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي ستكون هذه الرواية منسجمة تماما مع الرواية السابقة التي قرأناها قبل قليل، والتي دلت على أنه يكفي في عملية ثبوت الهلال أن يطلب في المشرق ليكون في المغرب هلالا جديدا. وقد قلنا قبل قليل بأن معنى كونه هلالا جديدا في المغرب التعويل على القضية الفلكية، فتكون دالة على المدعى. إذن إلى هنا يمكن البناء على أن الأدلة، بعض الآيات القرآنية على أقل التقدير، بعض الروايات لو بنينا على اعتبار أسنادها دالة على شنو؟ دالة على البناء على كفاية الولادة الفلكية للالتزام بثبوت الهلال وترتيب الأثر عليه، وأنه لا يعتبر الرؤية من قريب أو بعيد. استكمالا للبحث، تعالوا نحاول أن نذكر الوجوه التي تمنع من البناء على كفاية الولادة الفلكية في عملية ثبوت الهلال، وأنه لا بد من تحقق الرؤية إما إمكانا يا شيخ عاطف، وإما تحققا في الخارج. طبعا يمكن أن نذكر في المقام وجوها ثلاثة، واللي منكم يقدر يضيف أيضا يخدمنا كثير، يمكن ده مقدار ما وصلت إليه. يمكن أن نذكر في المقام وجوها ثلاثة، وجهان مستفادان من كلمات الإمام السيد المرجع السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، والوجه الثالث مما خطر في البال. ما هما الوجهان اللذان وردا في كلمات السيد دامت بركاته؟ الوجه الأول هو تقريب دلالة هو تقريبه أطال الله في عمره الشريف دلالة قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقد عرفنا عند استعراض الآية الشريفة أن السيد المرجع أطال الله في عمره الشريف قرر بأن الآية القرآنية تتحدث عن جعل الأهلة مواقيت للناس، ومن الواضح أنها لا تكون كذلك إلا إذا وصلت إلى درجة يمكن للناس أن يروها وأن يتلمسوها، والقمر في بداية خروجه من المحاق لا يمكن للناس أن يروه أو أن يتلمسوه، فلا يصلح أن يكون القمر ميقاتا. إذن بناء على هذا تكون الآية القرآنية دالة على اعتبار الرؤية، ولا تدل على مجرد كفاية الخروج من المحاق لترتيب الأثار. طيب، قلت قد عرفت منا فيما مضى عدم تمامية القيد المذكور، فإن الآية القرآنية خالية من ذكر القيد المذكور من قريب أو بعيد، ولا مجال لترتيب الأثر على ما أفاد. ده أولا. ثانيا، قلنا لو سلمنا بأخذ القيد المذكور في دلالة الآية القرآنية فإنه لا ينسجم مع مبناه دامت أيام بركاته القائل بكفاية إمكانية الرؤية، إذ أن مقتضى دلالة الآية القرآنية البناء على لزوم تحقق الرؤية خارجا، فما لم تتحقق الرؤية خارجا لن ينطبق عنوان الميقاتية للأهلة حينئذ، وهذا لا ينسجم مع مختاره دامت أيام بركاته. هذا يكفينا للنقض على هذا الوجه المانع من البناء على كفاية الولادة الفلكية في ثبوت الهلال. الوجه الثاني والذي ورد في كلماته أيضا أطال الله في عمره الشريف، أنقله في البداية بصورة موجزة ثم أعود بعد ذلك إلى نقل كلامه نصان. الوجه الثاني وهو لو بنينا على اعتماد التولد الفلكي فسوف يقطع بأن 90% من صوم، ولا يمكننا نطرح أكثر، النسبة دي من عندي مو من عنده، ولا تبغوا تطرحوا حتى أكثر، 99 99 99.9، ما عندنا مشكلة بس خلوا عندنا احتمال بسيط يعني. خب لو بني، ما منشيل النسبة منحط نسبة معينة، لو بني على اعتماد على كفاية الولادة الفلكية الطبيعية في ثبوت الهلال فسوف نقطع بأن نسبة مئوية معينة عالية من صوم المسلمين وحجهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام وما تلاه كانت تقع على خلاف الواقع، لأن من المعلوم بالتجربة وقد أشرنا لذلك فيما مضى تأخر بداية غالب الشهور التي يعتمد في إثباتها على الرؤية أو قابلية الرؤية لمدة يوم وربما يومين عن الشهور التي يراد إثباتها اعتمادا على الولادة الفلكية. هذا واحد. اثنين، إن اعتماد الولادة الفلكية يفرض تساؤلا مشروعا حول وقت الولادة الذي يؤذن ببداية شهر جديد، فهل هو التولد الذي يسبق الغروب أو التولد الذي يكون متزامنا مع الغروب وكذا اللاحق له إلى حين الفجر كما تعتمد على ذلك بعض الدول الإسلامية، كما يقال سابقا في ليبيا كانوا يعتمدون على هذا الأمر. طيب هذا الاحتمال أو ذاك يحتاج إلى دليل مقنع حتى يرتب عليه أثر. طبعا يهمني أنا الأمر الأول، الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني مو ذي أهمية. الأمر الأول وهو قضية الخطأ في الصادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في الصادر عن المسلمين عليهم أفضل الصلاة والسلام، زين هو تعبير طبعا عبر عن النبي وعن الأئمة، أنا عبرت بالمسلمين طبعا، أنا أنقل الكلام في أجوبة في جوابه أطال الله بقى الصادر عن مكتبه على أسئلة حول الهلال صفحة 14 قال إن الشاهد الثالث، إن مقتضى كون العبرة في دخول الشهر الجديد في بلد المكلف برؤية الهلال ولو في بلد آخر بعيد عنه جدا الآن هو أن صيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام محددة في الأشهر القمرية لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية، لوضوح أنهم عليهم السلام كانوا يعتمدون في تعيين بدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منها، مع أن في كثير من تلك الشهور كانت الرؤية متيسرة في الليلة السابقة في بعض الأماكن البعيدة جدا، كما يعرف ذلك بمراجعة البرامج الكمبيوترية الحديثة التي تبين أوضاع القمر لآلاف السنين الماضية والآتية. طبعا هذا مانع من البناء على كفاية الولادة الفلكية، وهذا أيضا يعد إشكالا على مختار أصحاب القول الثاني القائلون بأن ثبوت الهلال في منطقة يكفي لبقية المناطق الأخرى ولو لم تكن مشتركة معها في الليل، أو يكفي لبقية المناطق الأخرى التي تشترك معها في أكثر الليل، أو يكفي مع المناطق للمناطق الأخرى التي تشترك معها في جزء من الليل. فبالتالي النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية هناك مناطق تشترك مع النبي صلى الله عليه وآله في جزء من الليل، فطبقا لفتوى السيد الخوئي مثلا النبي صلى الله عليه وآله لم يصم اليوم الأول من شهر رمضان، ولم يفطر يوم العيد، وإنما صام يوم العيد. فهذا إشكال على الأمرين، إشكال على مدعانا الآن من كفاية الولادة الفلكية، وإشكال أيضا على القائلين بالقول الثاني، ورح نجي إليه في حال حديثنا عن القول الثاني وأدلته وكيفية معالجتهم لهذا الأمر من عدمه. إذن هذا إشكال أورده أطال الله في عمره الشريف حتى يكون مانعا، أو يصلح أن يكون مانعا في المقام من البناء على كفاية الولادة الفلكية في ثبوت الهلال. طبعا هني المسألة مرتبطة بجنبة عقدية، وبالتالي ما هو دور علم الكلام في الفقه ومقدار المساحة التي سنتدخل فيها؟ يعني يا سيد عمران أعطينا الأمان، بالتالي لا نتكلم عن قضية أن المعصوم لا يعلم، ولا نتكلم عن أن المعصوم يقع في الخطأ والاشتباه حتى تقول بمنافاة العصمة، وإنما نتكلم انطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان فأيكم ألحن بحجته، وربما قضيت لأحدكم بشيء فأيكم ألحن بحجته. يعني نتعاطى مع الأمر على وفق الظروف الظاهرية، أن المعصوم عليه السلام هل كان يتعاطى مع الحدث انطلاقا من صفته الملكوتية أو انطلاقا من صفته البشرية؟ ويساعدنا على هذا مجموعة من الروايات التي تتضمن نص المعصوم عليه السلام أنه لا يعلم الغيب. نحن نقرر بأن الروايات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إنما تشير إلى صفته البشرية، يعني الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما نفى عن نفسه علم الغيب ثم برهن إن جاريتي فلانة قد أخطأت فاختبأت عني في بعض الدور فطلبتها فلم أجدها. يعني الإمام ما يدري في أي دار، قطعاً الإمام يدري، لكن الإمام يريد أن يتعامل بصفته البشرية، لأن الإمام بصفته البشرية ما لم يأذن الله عز وجل له أن يكون مطلعاً على العلم الغيبي لا يكون الإمام عليه السلام مطلعاً على العلم الغيبي. جميل جميل، أنا كنت بأخرى إلى شوي، ما دام جبت أنت مقدمان إحنا نجيبه. ورد في قوله تعالى، بس أخدموني لحظة، ورد في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورد في سبب نزولها القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله بعث الوليد لكي يأخذ زكوات بني المصطلق، وكان بينه وبينهم حربا في الجاهلية، خرجوا يستقبلون ظن أنهم يرغبون قتله، عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله كاذبا أنهم قد امتنعوا عن دفع الزكاة، شاهدنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وعزم على حربهم. هذا الآن فنزل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، عزم على حربهم، هذا في الأمور العادية، حرف بفرمايد واحد واحد عساس أقدر أسيطر، يعني هسه خب مفترقوا عليه أربع فرق، فرقة واحدة حتى نسيطر. أبو كاظم عندك شي تفضل.
يعني
جميل جدا. احنا هذا الذي نريد ان لذلك قلنا لسيد عمران اعطنا الامان حتى نستطيع ان نتكلم انطلاقا من قوله صلى الله عليه واله: انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. يعني نريد، وهذا اللي اكدته، بان للمعصوم عليه السلام حالتين: حالة بشرية وحالة ملكوتية. الحالة البشرية وهي التي يكون الله عز وجل لم يزوجه، لأن احنا عندنا علم المعصوم عليه السلام صحيح لدني لكن بإذن من الله عز وجل، عدل ولا؟ فإذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لن يكون المعصوم عليه السلام عالما، وإنما يكون التعاطي على وفق المجريات الطبيعية الظاهرية. أنتوا تفضلتوا بأنه في القضايا العادية مو القضايا التشريعية أو القضايا الخطيرة، أنا عرض عليكم سبب نزول آية النبأ فهي قضية خطيرة. طبعا لو أردت أن أكثر الشواهد، الشواهد عديدة في هذا المضمار مو بس هذا الأمر، يعني حتى في قضية قصة الإفك، في قضية قصة الإفك إذا قبلناها أن النبي صلى الله عليه وآله بعث أمير المؤمنين علي عليه السلام ليقتل جريح، اسمه زين، ليقتل جريحا، حتى فلما بان لأمير المؤمنين علي عليه السلام أنه ممسوح اختلف الأمر. إذا قبلنا القصة يعني الحدث ده زين، هذا من الموارد عندنا أيضا غير ذا الموارد زين اللي وجدت في هذا الأمر. تحريم النبي صلى الله عليه وآله، لما تحرم زين ما حل الله لك؟ تحريم النبي على نفسه، قضية له العسل. أو يمكن أن ندخل في هذا المعنى قوله تعالى: عفى الله عن كلمة أذنت لهم. حس الآن ما قلنا عتاب، ما نتكلم عتاب، لا، أتكلم انطلاقا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله البشرية التي لا يؤذن فيها الاطلاع على العلم الغيبي. هذا اللي أتكلم. بل يا أبو علي وش كنت بتعلق حسن؟
النبي صلى الله عليه وسلم أئمة البيت عليهم السلام يوصلون أصلا لعلمهم أن في المستقبل لا يأتي رسول الله أو لأهل البيت عليهم السلام.
على أي حال أنت تقول وغيرك يقول، والله يعلم بكل ما يقال. مسلمين
مسلمين بمقتضى بشريتهم الله عز وجل لم يطلعهم على ذلك الامر، لكن هم لعلهم مطلعين لكن لوجود مصلحه مستقبل.
ما عندي مشكله
فعلوا ذلك،
اسلم،
الذي ظاهره الخطا.
لا ما في، انا ما اقول ظاهره خطا، لا ما اقول ظاهره خطا، لم يصدر خطا، يعني لا زلت اقول لم يصدر خطا، يعني الى الان ما نتكلم ان المعصوم قد اخطا، حاشا، وإنما
هو حقيقة ليس بخطأ، لكن يعني يتوهم أنه خطأ. الناظر القارئ للسيرة يشوف أن هذا مثلا
ما أقول خطأ، أقول صدر من المعصوم عليه السلام طبقا لصفته البشرية. يعني جرونا إلى مسألة علم المعصوم، يعني واحدة من المشاكل الموجودة في علم الكلام التعاطي، الجمع أولا بين الآيات القرآنية التي تحصر علم الغيب في الذات المقدسة، ثم بعد ذلك تتحدث إلا من ارتضى من رسول، كيف يمكن التوفيق؟ والأهم الجمع في بين النصوص المتضمنة، إما أنهم يعلمون الغيب أو إن شئنا علمنا، أو لو لم نزدد كل ليلة جمعة لنفذ ما عندنا، أو النافية إلى أنهم يعلمون الغيب. في تصوري وده تعرضت أنا في بحث زين بمعالجة أن هناك شخصيتين، وذكرت قبل قليل موجزان، شخصية ملكوتية وشخصية بشرية. كل الموارد التي تشير إلى نفي الغيب هي دي الشخصية البشرية، بس مو معناتها أنها شخصية بشرية مثل شخصيتي، شخصية بشرية كاملة ما عدا أنه لم يؤذن لها في الاطلاع على الغيب، كاملة لكن لم يطلع عليها في الاطلاع على الغيب، بس مو معناتها أنها يصدر منها الخطأ أو يصدر منها الاشتباه أو تقول ذلك من قال أبو كاظم، مو عتاب. قلت نعم، قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم ليس عتابا لرسول الله صلى الله عليه وآله كما قد يتوهم، وإنما حديث عن تصرف صدر من النبي صلى الله عليه وآله انطلاقا من شخصيته البشرية. ولو تستكملوا الآية، الآية ما فيها أي موجب، كأن الله عز وجل يقول أنت لو تركتهم ما قلت لهم ارجعوا زين كانهم بينفضحوا أساسا. أنت الآن من رجعتهم زين إن عرفوا قدام الناس أن دولة متخاذنين، لو صبرت عليهم بس دقيقة هم بينفضحوا، لأنه متى ما جئنا من ندخل المعركة بينسحبوا أساسا. فأنت قدمت تعريفهم إلى الناس ولم تترك تعريفهم بصورة التلبس الكامل بس. فما في عتب على النبي صلى الله عليه وآله أبدا، ولا في شيء خطأ أو اشتباه أبدا، وإنما أنت سبقت الخير يا محمد صلى الله عليه وآله فعرفت الأمة حقيقة هؤلاء. أرجع إلى ما أنا فيه زين. هاشم عاطف عندك شيء؟ لو خب حتى نختم الآن. فإذا هذا ما بسألك عن مقدمة إلى أصل الجواب. أقول في مقام الإجابة على في التعقيب على ما أفاده السيد المرجع دامت أيام بركاته، يمكننا أن نقول بهذه المسألة، بأن نقول بأن من الممكن جدا أن لا نقول بلزوم إدراكهم للواقع دائما وأبدا ما داموا يعتمدون على ما هو الحجة مما يتنجز به التكليف. عين قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أيقول أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينئذ ليس معذورين؟ ها؟ الجميع متفق على وجود المعذرية للنبي صلى الله عليه وآله حينئذ زين. وبالتالي لم يقل أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يقضي بعلمه المرتكز إلى اطلاعه الخاص على المغيبات على فرضه. ليكن مقامنا من هذا القبيل، ألم يتحاكم النبي صلى الله عليه وآله مع الرجل وقال في حق حذيفة بأنك ذو الشهادتين؟ ها؟ خزيمة عفوا زين، خزيمة بأنك ذو الشهادتين. طيب هذا المقدار أيضا، هذا كل مبني على أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يتعاطى مع الأمور على نحو القضايا الظاهرية، ومع تعاطي المعصوم مع القضايا على نحو الأمر الظاهري لا نجد محذورا في الالتزام بهذا المعنى، والأمر سهل يسير. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. بقي عندنا في المقام الوجه الثالث والأخير الذي يمكن ذكره مانعا من البناء على كفاية الولادة الفلكية الطبيعية للهلال، وهي التالي، بأن يقال بهكذا معنى: إن الالتزام بكفاية الولادة الطبيعية للهلال يستلزم إلغاء موضوعية الرؤية، وذلك لأن القمر لن يكون ثبوته لن يكون بحاجة إلى الرؤية، وما دام لن يكون بحاجة إلى الرؤية فلا معنى لأن يقال بعد ذلك بثبوت الرؤية وبحاجتها. هذا أيضا الوجه في الإنصاف لا يخلو عن تأمل، لأننا من البداية نحن ندعي بعدم اعتبار الرؤية ونقول بكفاية الولادة الفلكية لترتب الأثار. لو قال أحدكم بأن الهلال لا يسمى هلالاً حتى يرى، أما مجرد خروج الهلال من المحاق فإنه لا ينطبق عليه عنوان الهلال، قلت بأن هذه دعوة عهدتها على مدعيها. الذي أصل إليه في نهاية المطاف أن البناء على كفاية الولادة الفلكية لتكون موضوعا للأحكام الشرعية قوي جدا بل غير بعيد. نعم لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله عز وجل ذلك، ما كنت لأفتي وإنما كنت سوف أحتاط بمختار المشهور، وألتزم بأنه يعتبر في ثبوت الهلال إمكانية الرؤية وعدم اعتبار تحقق الرؤية الخارجية مضافا إلى ولادة الهلال الفلكية. بهذا نكون قد أتممنا الأمور التي أردنا تقديمها على استعراض أدلة القولين اللذين أشرنا إليهما. حديثنا فعلا سوف يكون في أدلة القول الثاني، وهو الذي بنى على عدم اعتبار اتحاد الآفاق، والتزم بكفاية ثبوت الهلال في بلد إلى بلد آخر. لن أبدأ بالروايات، وإنما سوف أجعل الروايات آخر الأدلة. سوف أبدأ في البداية بالأدلة الأخرى التي ذكروها في المقام. من أراد منكم المتابعة يمكن اعتماد منهاج الصالحين لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه بعدما استعرض النصوص أشار بعد ذلك في نهاية المطاف إلى ما يمكن التردد من عندي، ما عبر عنه بالمؤيد أو ما عبر عنه بالمساعد أو ما عبر عنه بالدليل، كله يؤدي الغرض. سوف نبدأ بمثل هذه الأمور ثم نعود بعد ذلك للروايات. بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله.